أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ بمبحث جديد تحت عنوان بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا، والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في الأرض، وأبو بكر قد خالف. إذن عندنا عنوان من جزئين، الجزء الأول بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. مر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، وتكرر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، ومرت علينا الرواية المتضمنة للكاذب الآثم الغادر الخائن، وأيضا قد أشرنا إلى عنوان الظالم. وإن شاء الله اليوم سنطلع على عنوان الظالم من نفس الرواية وفي نفس الرواية المتضمنة للعنوان. إذن بعد 5 سنين، أي بعد 5 سنين من تصدي أبي بكر ومعه عمر للخلافة، للرئاسة، للزعامة، للإمامة، للتسلط على الأموال، لغصب الأموال من الخمس والفيء وفدك وباقي الأموال التي هي من حق النبي ومن أملاك النبي ومن خصوصيات النبي سلام الله عليه، ومنه لذوي القربى، ومنه لعلي وفاطمة، ومنه لباقي ذوي القربى. بعد 5 سنين، أي بعد عصر خلافة أبي بكر وبعد 2 سنين من عصر خلافة عمر، تأتي هذه الشهادة الواضحة الشاخصة الصريحة بحق سيدنا أبي بكر وعمر من علي والعباس، وبشهادة عمر وبإقرار علي والعباس عليهما السلام. وتضاف هذه الشهادة من علي والعباس، يضاف هذا التقييم من علي والعباس إلى شهادة وتقييم فاطمة سلام الله عليها. وهذه الشهادة وهذا التقييم هو الذي قد ذهبت به سيدتنا فاطمة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبرته بهذا. بكل تأكيد قد حصل هذا الأمر إن شاء الله. وعند الله تجتمع الخصوم. الجزء الآخر من العنوان: القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أي مسألة؟ في الأرض. إذن عندي القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، أو نقول أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافقون القرآن، يطابقون القرآن، يحكمون بما حكم القرآن، يفعلون ما أمر القرآن، ينتهون عما نهى القرآن. وبخلاف هؤلاء نجد أبا بكر وعمر قد خالفا القرآن. والكلام أين؟ في مسألة الأرض. إذن هذا هو الجزء الثاني، وهذا من تطبيقات العرض على كتاب الله، العرض على القرآن. إذن عندنا القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، وأبو بكر قد خالف، وعمر قد خالف، ومن أيد ومن وافق ومن رضي بإجراء بحكم بتسلط أبي بكر على فدك وعلى الأموال، على أملاك النبي، على أموال النبي من الخمس ومن الفيء، فهؤلاء قد خالفوا القرآن. إذن العنوان هو بعد 5 سنين كان أبو بكر أو عمر كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا بحسب شهادة علي والعباس وبحسب شهادة فاطمة التي سبقت بشهادتها الواضحة المؤلمة والتي ستذهب بها وقد ذهبت بها إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا المبحث الثالث هو تابع لبحث صحيح مسلم العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو عنوان البحث الأصلي، صحيح مسلم العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. وكان في هذا البحث عدة مباحث. الأول علي والعباس، علي والعباس يتهمان أبا بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم والظلم. هذا المبحث الأول وقد مر علينا، ودخلنا في المبحث الثاني وانتهى أيضا، وهو كان تحت عنوان قال عمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الأرث. وقد مر علينا هذا المبحث وانتهينا منه، وبينا فيه بأن عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن يبطل البيعة والخلافة، سواء كان هذا العنوان، سواء كانت الشهادة بهذا العنوان بهذه المواصفات، سواء كانت بلحاظ نفس التصدي للخلافة والأمر والحكومة والسلطة والإمامة، أو بلحاظ اغتصاب الحقوق، وباغتصاب الحقوق بالغصبية يكون متصفا بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم، وهذا يستلزم بطلان البيعة إن كانت هناك بيعة وبطلان الخلافة. وبينا بأن اللحاظ بخصوص سيدنا عمر كما في الرواية التي مرت علينا كان الوصف بلحاظ الخلافة، الإمرة، ولاية الأمر، الإمامة، السلطة، الحكومة، الرئاسة، رئاسة الوزراء، بلحاظ التسلط السياسي والحكومي السلطوي. ومبحث اليوم وهو الثالث قلنا تحت عنوان بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا، والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا عليهم السلام في الأرث. القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان، القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرث. وأبو بكر، أما أبو بكر، وأبو بكر قد خالفه، وعمر قد خالفه، وكل من أيد أبا بكر وعمر فقد خالفه. وسنحشر جميعا إن شاء الله في يوم المحشر، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن وافق القرآن ووافق العترة ووافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في مسألة الأرث، ونكون ممن خالف أبا بكر وعمر في مسألة الأرث، أرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرث العترة عليهم الصلاة والسلام.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، الله.
لاحظ السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس رقم الحديث 12728. هذه الرواية جاء بها من مسلم، يقول رواه مسلم في الصحيح، وأيضا يقول رواه البخاري. الرواية عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكما قلنا عندما نقرأ الرواية نجد فيها أن العباس هو الذي تصدى بالكلام وطلب من الخليفة عمر أن يحكم بينه وبين علي، فالظاهر بأن الأمور كانت بيد علي وأراد العباس أن يحصل على شيء من هذه الأموال كي يتصرف بها. هذا ما يستظهر من الروايات ويستفاد من الروايات التي اطلعنا عليها. فيها أن العباس هو الذي تصدى وسجل الشكوى على علي سلام الله على علي. قال عمر: فإن الله سبحانه وتعالى كان خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فلله وللرسول ولذي القربى. فقسم، يقول عمر، فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه يقر ويعترف بأنه يوجد أموال في قد قسمها النبي بين العترة، بين الهاشميين، بين ذوي القربى في حياته. إذن يوجد أملاك، يوجد حصص قد وزعها النبي على العترة، على بني هاشم، على ذوي القربى. ثبت الملك، ثبت التقسيم من قبل النبي في حياته، فلماذا تأخذ وتسلب وتغتصب فدك من فاطمة؟ حالها حال من قسمت عليه النظير. ما هو الفرق؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم النظير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم. يقول عمر: فقسم رسول الله بينكم النظير. إذن سيدنا عمر يقر ويعترف بأنه يوجد أموال، في يوجد أملاك، يوجد حصص قد قسمها النبي بين العترة، بين الهاشميين، بين ذوي القربى في حياته. قد وزعها النبي في حياته على العترة، على بني هاشم، على ذوي القربى. فهذه القضية واضحة، لكن هل هذه القضية الواضحة، هل هذا الأمر يسكت عنه؟ لا يسكت، لأنه إن ثبت الملك، إن ثبت التقسيم من قبل النبي في حياته، فلماذا تأخذ وتسلب وتغتصب فدك من فاطمة؟ حالها حال من قسمت عليه النظير، فلماذا تأخذ وتسلب وتغتصب فدك من فاطمة؟ فهنا يأتي السلفية الأبالسة، يأتي السنة من المدلسة والكذبة من الشياطين، فتأتي روايات تدلس على هذه العبارة، تدلس على هذه القضية الواضحة. التفت جيدا، عند السنة يوجد قسمان رئيسيان أساسيان في المذهب السني، والسلفية خارج هذا العنوان. نتحدث عن قسمين: قسم الصوفية، وهؤلاء بمصطلح وبحكم السلفية هؤلاء شيعة، عندهم تشيع، فيهم تشيع. ويوجد القسم الآخر من السنة ما يسمى بالأشاعرة، هؤلاء الكثير منهم أصحاب ابن حجر والنووي وغير هؤلاء، هؤلاء أغبى وأقبح من السلفية. عندما تطلع على هؤلاء تترحم على السلفية، هؤلاء أحقر أخبث من السلفية. عندما تقرأ عن ابن تيمية وتترك الجانب الذي يتحدث فيه عن الشيعة عن الرافضة، تجد عند ابن تيمية وعند علماء السلفية يوجد عندهم شيء من الشجاعة، عندهم شيء من الشجاعة، الجرأة للتفكير الصحيح، للتقييم الصحيح، للكلام الصحيح، حتى بحق الخلفاء، بحق أبي بكر وعمر وبحق عائشة، ينتقدون، يبينون الأخطاء، فضلا عن معاوية وأمثال معاوية. تجد عند ابن تيمية وعند علماء السلفية يوجد عندهم شيء من الشجاعة، تجد عندهم الكثير من الحق والحقيقة، ولا تجد هذا عند الأشاعرة، لا تجد هذا عند السنة من غير الصوفية. فالتقديس الذي يقدسه من وصفهم ابن عمر بالحمير، هؤلاء تجدهم عند السنة غير الصوفية أكثر من السلفية. وتمسك أولئك الأشاعرة بمعاوية وتقديس معاوية أكثر من السلفية. وهؤلاء الذين يتعرضون بالسب والشتم والفحش على أهل البيت، هؤلاء الذين لهم عنوان السلفية ظاهرا، هؤلاء من الخوارج. فهؤلاء الذين يتعرضون بالسب والشتم والفحش على أهل البيت سلام الله عليهم، هؤلاء من الخوارج، واختلطوا مع السلفية، لأن المنهج السائد الآن بتوجه عام ضد الشيعة الروافض، والمنهج العام الذي يؤسس للتوحش والبهيمية والإرهاب منهج مشترك، فاختلط السلفية مع الخوارج ومع الأشاعرة، فيوجد حد أدنى من الغباء مشترك، ويوجد الحقد والبغض والنصب لأهل البيت، ويوجد حد من التقديس لمعاوية، ويوجد حدود ما تحت هذا الحد، وهذه توجد عند الخوارج وتوجد عند الأشاعرة. فلا تتوقع بأن الأمر محصور في السلفية. وإن جرب بعضكم في البحث يجد الكثير من التأييدات والأدلة والحجج المؤيدة لما يقول في كتب أئمة السلفية من السابقين ومن المعاصرين، رحم الله السابقين وهدى الله المعاصرين وهدانا معهم، ويرجى الالتفات إلى هذا الأمر. وعندما تعطي لنفسك الوقت والمجال للتفكير، عندما تتصور بأن السلفية المعاصرة تنتمي إلى ابن تيمية رحمه الله، وهو المنظر لها وهو المؤسس لها، ومرت بابن عبد الوهاب في العصور الأقرب، لكن التدليس أين حصل قبل هذه الفترة؟ والسلفية بهذا العنوان على نهج ابن تيمية والوهابية لم يكن له وجود أو لم يكن له تأثير في ذلك العصر الذي سبق ابن تيمية إلا على نحو المحدودية. لهذا هم يرجعون إلى كتب الأشاعرة وكتب باقي المسلمين من غير السلفية التي هي على منهج التيمية. قلنا ابن تيمية هو منظر، سبقه أفراد مجاميع، فالتأثير كان قليلا، الكتابات والمؤلفات قليلة، فيضطر الآن السلفية بالرجوع إلى الكتب التي سبقت ابن تيمية، ونجد أصحاب الكتب ليسوا من السلفية أصلا، بل أكثرهم ليسوا من الحنابلة. على يد من حصل التزييف والتدليس والأكاذيب، ومسلم والبخاري وغير هؤلاء، على يد من حصل هذا التزييف والتدليس؟ لا نستطيع أن نقول أن هذا قد حصل على أيدي السلفية التيمية لأنها جاءت متأخرة، وهذه الكتب سبقت ابن تيمية. إذن هنا نقول، يقول عمر: فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم النظير. لاحظ، واضح المسألة، قسم بينكم النظير.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
لاحظ السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس رقم الحديث 12728، الرواية عن مالك بن أوس. وعندما نقرأ الرواية نجد فيها أن العباس هو الذي تصدى بالكلام وطلب من الخليفة عمر أن يحكم بينه وبين علي، فالظاهر بأن الأمور كانت بيد علي، وأراد العباس أن يحصل على شيء من هذه الأموال كي يتصرف بها. هذا ما يستظهر من الروايات، أن العباس هو الذي تصدى وسجل الشكوى على علي سلام الله على علي. قال عمر: فإن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فلله وللرسول ولذي القربى. يقول عمر: فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه يقر ويعترف بأنه يوجد أموال في قد قسمها النبي بين العترة، بين الهاشميين، بين ذوي القربى في حياته. إذن يوجد أملاك، يوجد حصص قد وزعها النبي على العترة، على بني هاشم، على ذوي القربى. ثبت الملك، ثبت التقسيم من قبل النبي في حياته، فلماذا تأخذ وتسلب وتغتصب فدك من فاطمة؟ حالها حال من قسمت عليه النظير. ما هو الفرق؟ إذن هنا نقول، يقول عمر: فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم النظير. لاحظ، واضح المسألة، قسم بينكم النظير. فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. التفت جيدا، قسم بينكم النظير، وماذا بقي منه؟ بقي هذا المال. هل يوجد صعوبة في فهم هذا المعنى؟ فقسم رسول الله بينكم النظير، أموال بني النظير، أملاك بني النظير، أراضي بني النظير، أعيان بني النظير، قسمها بينكم، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، لا أخذها دونكم ولا أخذ أزيد منكم، بل لم يأخذ شيئا، وزعها عليكم ولم يقصر في توزيعها في تقسيمها عليكم سلام الله على رسول الله. هذه شهادة عمر. يقول فقسم رسول الله بينكم النظير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، حتى بقي هذا المال. إذن بقي من بني النظير بعض المال، هذا المال المشار إليه المطلوب الذي جاء من أجله أو تخاصم من أجله علي والعباس حسب الرواية. يقول هذا المال الذي بقي بعد التقسيم، واضح المسألة، لاحظ، فقسم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من هذا المال نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال. واضح المسألة إذن؟ لاحظ، النبي يأخذ نفقة سنة ويجعل الباقي أسوة المال. إذن التقسيم شيء، والنبي يأخذ من المتبقي نفقة سنة شيء آخر، وما تبقى من المتبقي يجعله كباقي المال، يوزعه على باقي الشؤون العامة وشؤون المسلمين بحسب ما يرى من مصلحة سلام الله عليه. إلى أن يقول فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، ما تركنا صدقة. من الذي نقله؟ يقول فقال أبو بكر قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. هذه شهادة علي والعباس بخصوص أبي بكر، وشهادة فاطمة بخصوص أبي بكر. يقول ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. لاحظ، مجرد ما قال أنا ولي، كما بينا سابقا أيضا، مجرد ما قال أنا ولي الرسول وولي أبي بكر، قال عنه كاذب آثم غادر خائن. قالوا أنت كاذب آثم غادر خائن، رأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، مجرد ما قال أنا ولي الرسول وأنا ولي أبي بكر، قالوا عنه أنه كاذب آثم غادر خائن. يقول ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع، إن شئتما دفعتها إليكما فأخذتماها بذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما. يقول لا أقضي بينكما. يقول رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء، ورواه البخاري عن إسحاق بن محمد عن مالك. الجزء السادس صفحة 485 رقم الحديث 12728. هذا الشاهد الأول من البيهقي، وذكرنا فيه الكاذب الآثم الغادر الخائن. إذن ما زال الكلام في السنن الكبرى البيهقي، كان الكلام في رقم الحديث 12728، الآن الحديث 12729، نفس الجزء في الجزء السادس 12728 رقم الحديث انتهينا منه، والآن 12729 في الجزء السادس.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي.
السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس رقم الحديث 12728 الرواية عن مالك بن أوس. وعندما نقرأ الرواية نجد فيها أن العباس هو الذي تصدى بالكلام وطلب من الخليفة عمر أن يحكم بينه وبين علي. هذا ما يستظهر من الروايات أن العباس هو الذي تصدى وسجل الشكوى على علي سلام الله على علي. فالظاهر بأن الأمور كانت بيد علي وأراد العباس أن يحصل على شيء من هذه الأموال كي يتصرف بها. قال عمر: فإن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فلله وللرسول ولذي القربى. يقول عمر: فقسم رسول الله بينكم النظير، فقسم بينكم النظير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فقسم رسول الله بينكم النظير، أموال بني النظير، أملاك بني النظير، أراضي بني النظير، أعيان بني النظير، قسمها بينكم، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم. هذه شهادة عمر. يقول: فقسم رسول الله بينكم النظير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. هذا المال المشار إليه، المطلوب الذي جاء من أجله أو تخاصم من أجله علي والعباس حسب الرواية. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من هذا المال نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال. لاحظ، النبي يأخذ نفقة سنة ويجعل الباقي أسوة المال. إذن التقسيم شيء، والنبي يأخذ من المتبقي نفقة سنة شيء آخر، وما تبقى من المتبقي يجعله كباقي المال، يوزعه على باقي الشؤون العامة وشؤون المسلمين بحسب ما يرى من مصلحة سلام الله عليه. إلى أن يقول: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. هذه شهادة علي والعباس بخصوص أبي بكر، وشهادة فاطمة بخصوص أبي بكر. يقول: ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. لاحظ، مجرد ما قال أنا ولي الرسول وولي أبي بكر قال عنه كاذب آثم غادر خائن. رأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، مجرد ما قال أنا ولي الرسول وأنا ولي أبي بكر. يقول: ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع، إن شئتما دفعتها إليكما فأخذتماها بذلك. ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ يقول لا أقضي بينكما. يقول رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء، ورواه البخاري عن إسحاق بن محمد عن مالك. الجزء السادس صفحة 485 رقم الحديث 12728. هذا الشاهد الأول من البيهقي، وذكرنا فيه الكاذب الآثم الغادر الخائن. الآن الحديث 12729 السنن الكبرى البيهقي، نفس الجزء في الجزء السادس 12729. ويقول هذا الحديث عنه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق. إذن في السنن الكبرى رقم الحديث 12729. لاحظ هنا مجرد معلومة، ماذا يقول؟ يقول رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق. لاحظ البيهقي ماذا يقول؟ يقول أخبرنا أبو محمد ببغداد، حدثنا أنبأنا أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا أحمد الرمادي. لاحظ أبو محمد وبعده إسماعيل وبعده أحمد الرمادي، بعد هذا يأتي عبد الرزاق. عبد الرزاق أنبأه أخبره حدثه أنبأه معمر عن الزهري، بعدها عن مالك. إذن عند البيهقي عنده أبو محمد وبعده إسماعيل وبعده أحمد والرابع هو عبد الرزاق. هنا يقول رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره عن عبد الرزاق. التفت جيدا حسب الكلام هنا، مسلم إلى عبد الرزاق راوي واحد، إما إسحاق بن إبراهيم أو غير إسحاق بن إبراهيم. إذا كان اللحاظ بلحاظ أكثر من راوي روى عنه مسلم، يعني مسلم روى عن إسحاق عن عبد الرزاق، وروى عن غير إسحاق عن فلان عن عبد الرزاق ثاني أو ثالث وهكذا. ويحتمل أيضا في الطول وليس في العرض، يحتمل في الطول يعني عن إسحاق عن فلان ربما، أو عن فلان ثم عن عبد الرزاق. مجرد التفاته بأن مسلم رضي الله عن مسلم صاحب صحيح مسلم هو أقرب لعبد الرزاق، فيحتمل فيه راوي أو ثاني، يعني بين مسلم وبين عبد الرزاق ممكن أن يكون بينهما راو واحد، بينما بين البيهقي وعبد الرزاق مسافة زمنية بعيدة تصل إلى 200 عام أو أكثر، والله العالم. وهذا الكلام بناء على أن عبد الرزاق هو عبد الرزاق الصنعاني، هذه مجرد معلومة. إذن الكلام عن مالك، يقول فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، اقضي بيني وبين هذا، اقضي بيني وبين هذا. لاحظ لا يوجد فيه آثم غادر كاذب فاجر، لا يوجد فيها، فقط هذا العباس قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. لاحظ العباس هو صاحب الشكوى، يقول يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. ما هي الخصومة بينهما؟ يقول فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. لاحظ يقول فقال عمر إني سأخبركم عن هذا المال، إن الله عز وجل خص نبيه بشيء لم يعطه غيره، قال ما أفاء الله على رسوله منهم. لاحظ هنا ماذا قرأ؟ ما أفاء الله على رسوله منهم، الحشر الآية السادسة.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
السنن الكبرى البيهقي في الجزء السادس رقم الحديث 12729. ويقول هذا الحديث عنه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق. إذن في السنن الكبرى رقم الحديث 12729. إذن الكلام عن مالك يقول: فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، اقضي بيني وبين هذا. لاحظ، لا يوجد فيه آثم، غادر، كاذب، فاجر، لا يوجد فيها. لاحظ العباس هو صاحب الشكوى، يقول: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. ما هي الخصومة بينهما؟ يقول: فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال عمر: إني سأخبركم عن هذا المال، إن الله عز وجل خص نبيه بشيء لم يعطه غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله منهم. لاحظ هنا ماذا قرأ؟ ما أفاء الله على رسوله منهم. الحشر الآية السادسة. بينما في الرواية التي قرأناها سابقا وفي باقي الروايات ما هو الموجود؟ الحشر الآية السابعة. ولهذا سجل هناك ملاحظة، وأيضا هو من التدليس، يعني لا يعلم من الذي سجل هذه الملاحظة، فتبقى القضية مفتوحة، هذا من أساليب التدليس. يقول: لا يعلم بأنه هل قرأ الآية أو لا، أعلم هل قرأ الآية التي قبلها أو لا، لأنه هناك ذكر الحشر الآية السابعة وهنا الحشر الآية السادسة، وهو مورد الشاهد. المفروض عندما يأتي سيدنا عمر بمورد الشاهد يأتي بالآية السادسة من الحشر وليس السابعة. فهذه الآية السادسة التي أشار إليها سابقا هناك كما قلنا، لا يعلم من أساليب التدليس، يعني هو يقترح، هو يرى بأن الآية السادسة هي مورد الشاهد، ويرى في داخله بأن سيدنا عمر قد أخطأ بالإتيان بهذه الآية بحسب معتقد المحدث، الكاتب، صاحب المطبعة، المدلس السلفي، فوضع هذه الملاحظة، دس هذه الملاحظة، قال: لا يعلم هل قرأ الآية التي سبقت. فهناك سجل الآية السابعة وهي: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآية التي ذكرها هنا وهي السادسة: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لاحظ التفت جيدا، لماذا هذه الانتقالة بين الآية السادسة والسابعة؟ لماذا هناك قال المدلس، الجاهل، المشتبه؟ لماذا؟ لأنه يجد بأن الكلام محصور في أموال بني النضير، وفي الحقيقة هذه القضية ليست صحيحة، ولهذا يكون سيدنا عمر عندما جاء بالآية السابعة هناك في تلك الرواية لا تدل على المعنى بالمطابقة، بمعنى أن الآية السابعة تقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. يعني هذا مشمول لكل فيء، ليس مختصا بأموال بني النضير. كل أموال فيء سواء كانت من بني النضير أو من غيرها فهي مشمولة بهذا الحكم لله وللرسول. فهناك وجد الاختلاف بين السادسة والسابعة، فقرأ الآية السادسة في روايات أخرى، ووجد في تلك الرواية الآية السابعة، فقال لا أدري، دس هذه العبارة، لا أدري هل قرأ الآية التي سبقتها أو لا. بمعنى أن الراوي هناك وجد في الرواية الآية السابعة، وهنا في رواية أخرى وجد الآية السادسة. الآية السادسة هي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والآية السابعة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فهذا الاختلاف، الآية السادسة والسابعة، ذكرت السادسة هنا وهناك ذكرت فقط السابعة، فيأتي هذا للدفاع لدفع هذا الإشكال، يقول لا أعلم، لا أدري هل قرأ السادسة أو لا. وأيضا هنا من يرى هذا الأمر الذي ذكر السادسة يقول لا أعلم هل قرأ السابعة أو لا، هل قرأ الآية التي بعدها أو لا. هذا أيضا أسلوب من أساليب الدس المستخدم في كتب الروايات، كتب الأحاديث. لاحظ، يقول والله ما حازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد قسمها فيكم وبثها فيكم، لقد قسمها فيكم وبثها فيكم. ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.